بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طلب الأخوة في نهاية الدرس الماضي أن نطبق النقطة الثالثة قبل الدخول في الإجابة عن الإشكال الذي ذكره الشيخ الآخون رحمة الله عليه. النقطة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النقطة الثالثة أن التكليف بالضد الآخر في مثالنا، وهو الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، الأمر بإنقاذ الغريق، إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، يعني الأمر بأنقذ مشروط بعدم امتثال الأمر بالصلاة، هذا في حالة المتساويين في الأهمية، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية، اسم يكون الأمر بالإنقاذ يكون مطلقا، يعني امتثل للأمر بالإنقاذ سواء انشغلت بامتثال الأمر بالصلاة أو لم تنشغل مطلقا، هذا في حالة ما لو كان أحد الضدين أهم من الآخر، وأما أن يكون مطلقا من هذه الناحية، يا ناحية من ناحية التقييد بعدم الاشتغال بامتثال الأمر بالصلاة، ولا يكون مقيدا من نواحي أخرى، يعني لو كنت جازم أنك ستغرق لو حاولت إنقاذ الغريق أو يسقط الوجوب، المقيد هي قيود أخرى، نتكلم أنه مطلق من هذه الناحية. فعلى الأول، عليكم السلام ورحمة الله، فعلى الأول، شنو على الأول؟ يعني فيما لو كان الضدان متساويين في الأهمية، يعني كان الأمر بأنقذ مشروط مشروطا أيضا بعدم الاشتغال بالصلاة، فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق. شنو البيان السابق؟
في النقطة الثانية
شنو البيان السابق؟ يعني وجوب الصلاة وإن كان يدعو إلى التحرك على امتثاله، لكنه لا يدعو إلى عدم التحرك على امتثال الأمر بالإنقاذ. لماذا لا يدعو؟ لأن عدم امتثالي الأمر بالإنقاذ شرط وجوب لوجوب الصلاة، وبعد توفره صار الوجوب بعد، وإذا لم يتوفر لا يوجد وجوب حتى يدعو إلى تحقيق شرطه وموضوعه. وعلى الثاني، شنو الثاني؟ يعني إذا كان وجوب الإنقاذ شبيه الأمر بالإنقاذ، إذا كان مطلقا اشتغلت بامتثال الأمر بالصلاة أو لم تشتغل، متى يكون مطلقا؟ في حالة ما لو كان أهم. وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا. ليش يستحيل؟ الأمر بالإنقاذ يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالصلاة لأنه مطلق يدعو، لكنه لا يدعو بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر. كيف يدعو؟ كيف يكون؟ يعني عندما يتحقق الامتثال بالأمر بالإنقاذ حينئذ ينتفي قيد الوجوب بالنسبة لوجوب الصلاة، فيسقط الأمر بالصلاة عن فعليته، وليس أنه يسقط المحركية بعد ثبوت الفعلية لوجوب الصلاة. لم تثبت فعلية الصلاة حتى يقال أنه دعا إلى عدم التحرك نحو الامتثال، هو أسقط الفعلية بإسقاط شنو؟ موضوع الفعلية، يعني يكون الأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. قال وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا لأن التكليف بالضد الآخر، يا هو ضد الآخر الأمر بالإنقاذ، دائما كتبوا هاي الأمثلة، مع فرض إطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط. يبعد، كيف يبعد؟ لأنك حينما تمتثل للأمر بالإنقاذ صار واضح نفى فعلية وجوب الصلاة، وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط ويصلح أن يستند إليه عدم وقوع واجب بذلك الوجوب. يا هو الواجب الصلاة. من هو الوجوب بذلك الوجوب المشروط؟ الأمر بالصلاة. ولكنه يا هو لكنه الأمر بالإنقاذ إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط الذي هو وجوب الصلاة بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. يعني يقول امتثلني زين، وإذا امتثل المكلف للأمر بالإنقاذ ما الذي يحصل؟ يفنى شرط الوجوب لوجوب الصلاة، وإذا انتفى شرط الوجوب انتفت فعلية الصلاة. قال ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذي يساوق. يا هو الذي يساوق امتثال، امتثال الأمر بالإنقاذ يساوق. وقلنا احنا بالسنة الماضية فرق بين اللي يساوي واليساوق، ومن أراد يراجع فليراجع شروح بداية الحكمة يجد هناك يفرقون بين المساوقة والمساواة، تكلمنا عنها بشكل مفصل في العام الماضي. قال ما له مدخلية في شرح الموضوع حتى نجيبه، مجرد عبارة. الذي يساوق إفناء شرط إفناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه. يا هو الوجوب المشروط وجوب الصلاة، شنو هو موضوع لا لا مو الفعلية، شنو موضوع الوجوب المشروط؟ عدم امتثال الأمر بالإنقاذ. وهذا يعني أنه يعني الأمر بالإنقاذ يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط، لكن لا مباشرة بل بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفيه، نفي من؟ نفي امتثال الوجوب المشروط، ما حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. يعني مو اتحقق الوجوب المشروط تحقق الشرط فتحقق الوجوب المشروط والأمر بالإنقاذ يدعو إلى عدم امتثال وجوب الصلاة، لا، وإنما ينفي أصل الوجوب الفعلي. والوجوب المشروط إنما يأبى نفي امتثال نفسه ما حفظ ذاته وشرطه. شنو ما حفظ ذاته وشرطه؟ يعني بعد تحقق شرطه ومن ثم تحقق فعليته.
يأبى عن نفي
نفس الشيء، يأبى عن نفي موجودة في بعض بعضهم صحح الأصل في المتن يأبى عن كما ذكر جناب الشيخ، ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسان أي إسقاط الفعلية، إذ يستحيل أن يكون ما هو الذي يكون الأمر بالصلاة حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده. بمعنى أن امتثال الأمر بالإنقاذ ماذا يساوي؟ يساوي إن نفي موضوع الوجوب، وبالتالي نفي وجوب الصلاة. وما عدم الوجوب؟
لا
صلاة. عدم وجوب الصلاة يستحيل أن يكون يكون مقتضيا لإيجاد شرطه الذي هو في مثالنا، يعني يستحيل أن يكون الأمر بالإنقاذ نافيا للتحرك نحو امتثال الأمر بالوجوب، لأن لا وجود للوجوب الفعلي حتى يدعو الأمر بالإنقاذ بعدم التحرك نحوه. واضح
شيخنا. النقطة الثانية مثل التنافي في مقام الامتثال، هنا مثل نقطة التنافي في مقام الخطاب.
لا أسأل، أنا وضحت في بداية قلت النقطة الأولى كان حاصلها أن التضاد في مقام الامتثال والتحرك. النقطة الثانية يريد أن يبين وعندنا ضدين، الضد المشروط دائما الذي هو شنو؟ إما مساوي في الأهمية أو أقل أهمية، هذا لا يدعو إلى إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر الأهم أو الضد المساوي. واضح عندكم الفكرة؟ هذا نتكلم من هاي الناحية. عندي حالة متساويين في الأهمية، صلي وأزل، وجوب الصلاة هل يدعو إلى عدم التحرك لامتثال وجوب الإزالة؟ لا يدعو. واضح الفكرة؟ لماذا لا يدعو هنا في حالة المتساويين؟ لأنه في الحقيقة أنك عندما تمتثل للصلاة أسقطت موضوع وجوب الإزالة. إذا لم تمتثل بعد لا يوجد وجوب حتى يدعو إلى عدم التحرك.
النقطة في مقام التنافي في مقام الامتثال في هاي النقطة. السيد في هاي النقطة يعني مرادي هي في التنافي في مقام
لا، بالنقطة الأولى يتكلم عن الضد من هذا الجانب.
في
الذي هو أقل أهمية أو مساوي. والنقطة الثالثة نفس
ثانية.
لا النقطة الثانية ينفي من جهة أحد الضدين الذي هو إما مساوي أو أقل أهمية. والنقطة الثالثة ينفي من جهة الضد الآخر الذي هو إما مساوي أو أكثر أهمية. واضح الفكرة؟ يعني من الجهتين من الضدين لا فرق بين النقطة الثانية والثالثة، سوى أن الشيخ المارزة يريد أن يثبت أن كلا من الضدين لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر. هذا هو، هذا هو، ما فرق بين النقطتين الثانية والثالثة. النقطة الثانية مثال حتى يصير واضح، عندي وجوب صلاة وعندي وجوب إنقاذ. النقطة الثانية تفيد أن وجوب الصلاة لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالإنقاذ، والنقطة الثالثة تفيد أن وجوب الأمر أن الأمر بالإنقاذ لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال وجوب الصلاة. هذا هو الفرق بين النقطتين، لا فرق بينهما. في كل من النقطتين يريد المارزة أن يبين أن كل من الضدين لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر. بينت أمس
ذكر بالنقطة الثالثة قال لا ينفي مباشرة، وإنما شرح ينفي موضوع فعليته. إذا نفي فعليته يعني راح ينفي الخطاب. إذا تناسب
شنو يعني ينفي الخطاب؟
الأمر بالصلاة.
لا ينفي بهاي، لازم ذلك إنه عندما ينفي الفعلية
يعني ماكو أمر بالصلاة. أي طبعا ماكو أمر بالصلاة،
أمر بالصلاة فعلي.
إيه هو فعلي،
أمر فعلي.
إذا نفى نفى الإنقاذ فبعد ماكو فعلية بالأمر بالصلاة. هذا يعني تنافي وين؟ حتى التنافي في مقام الخطاب
لا، هو ما مو ناظر لهذه الجهة. هذا صحيح لازم، لكن ما ناظر لهذه الجهة. كل ما هنالك شوي أنت تقول كل ما هنالك، نحن نقول الذين يقولون بإمكان الترتب يقولون ما الإشكال في الترتب؟ لماذا هو غير ممكن؟ توجد نظرية، نظرية تقول استحالة الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب. نظرية أخرى تقول لا، إن الأمر بالضدين ممكن على نحو الترتب. وين الإشكال؟ قالوا يوجد تضاد بين الضدين. جيد، أولا حققنا ما هو مركز التضاد، فثبت أن مركز التضاد هو في مقام الامتثال. جيد، هذا قبل الاشتراط، بغض النظر عن الاشتراط. السؤال هو عندما نجعل هذا الاشتراط ما الذي يحصل؟
ينفي
التضاد في حتى في مقام الامتثال. سؤال، ما هو التنافي في مقام الامتثال؟ ما هو التنافي حتى يتبين كيف ينفي الاشتراط هذا التنافي؟ التنافي في مقام الامتثال ان كل امر يقول امتثلني ولا تمتثل الاخر، فيوجد تنافي. والتكليف الاخر يقول امتثلني ولا تمتثل الاخر، يعني شنو؟ يعني كل تكليف يدعو الى التحرك لامتثال نفسه ويدعو الى عدم التحرك لامتثال الاخر، فيتبين ان يوجد تضاد في مقام الامتثال، لان كل تكليف يدعو الى امتثال نفسه ويدعو الى ترك امتثال الاخر، الى عدم التحرك لامتثال الاخر. ما الذي يريد ان يفعله الشيخ المارزة؟ يريد ان يقول اننا بجعل الشرط، هذا الشرط عدم امتثالي، عدم الانشغال بامتثال تكليف اخر لا يقل اهميه، ننفي التضاد في مقام الامتثال. كيف ننفي؟ يعني يثبت من خلال النقطتين ان وجوب الصلاه لا يدعو الى عدم التحرك لامتثال الامر بالانقاذ، لا يدعو. لماذا؟ لان وجوب الصلاه، ما هو وجوب الصلاه؟ مقيد. وجوب الصلاه مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الامر بالانقاذ. واضح الفكره؟ فكيف يدعو الى عدم التحرك لامتثال الامر بالانقاذ؟ ذكرنا امس، ماذا ذكرنا؟ ماذا قلنا؟
قلنا
عدم امتثال الامر بالانقاذ شرط وجوب لوجوب الصلاه. واضح الفكره؟ جيد، فهل وجوب الصلاه يدعو لتحقيق شرطه؟ لا يدعو، كما ان وجوب الحج لا يدعو، لا هو غير ثابت قبل الاستطاعه، فكيف يدعو؟ لأن الأمر والوجوب لا يدعو إلى تحقيق شرطه. هذا من في النقطة الثانية. الآن في النقطة الثالثة نريد أن نبين أن الأمر بالإنقاذ هل يدعو إلى عدم التحرك على امتثال وجوب الصلاة؟ إذا كان متساويا في الأهمية أيضا نفس الشيء. هم نقول إن الأمر بالإنقاذ مشروط بعدم امتثال الأمر بالصلاة، وحينئذ هو قبل الامتثال لا يوجد وجوب بالأمر قبله، عند امتثال وجوب الصلاة
لا يوجد أمر بالإنقاذ
بعد امتثالي، يعني من ناحية الإطلاق، من ناحية لأنه مطلق فهو لا يدعو إذا كان متساويا في الأهمية مع وجوب الصلاة. فنفس البيان السابق، لأن عدم امتثال وجوب الصلاة شرط وجوب، فكيف يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالصلاة؟ وأما إذا كان أهم وجوب الإنقاذ كان مطلقا فهو وإن كان يبعد عن امتثال، يعني يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالصلاة، لكنه لا بشكل مباشر وإنما بنفي فعلي. هذا هو ما ينظر إليه صاحب الاستدلال. واضح؟ قال: وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين، أو الأمر بالضدين، وقلنا الفرق بالعبارة وضحناه، مرة يأتي الأمر بالضدين في خطاب واحد، ومرة يأتي الأمر بالضدين في خطابين مستقلين. بس خليك أكمل هالعبارة حتى نصير بخدمة. إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر، هاي ليه أحدهما على الأقل مشروطا في حال، لا إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال في حالة كون الآخر أهم. شنو عندكم بالعبارة؟ أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر. كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تنافي بينهما. وإذا كان كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر، فأيضا لا يمكن أن يكون كل منهما يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر. تفضلوا.
النقطة الثالثة، النقطة على الرد على الشيخ الآخرون، حتى إذا جسم الأمر بين القاضي، لأن فعلية الصلاة يعني هو ليش سحر الضدين؟ يقول لأنه الفعلية ثابتة بحق المكلف. الرد الثالث، النقطة الثالثة، مو يعد رد
على، لا يعد رد، لأن هو
نفى، قال ما دام امتثلت أنت للقاضي.
شيخ الأخون قال في حالة عصيان، ما يتكلم الشيخ الأخون في حالة امتثال الأمر بالإنقاذ، في حالة امتثال الأمر بالإنقاذ بلا إشكال عدم فعلية وجوب الصلاة، ما عنده مشكلة الشيخ الأخون. يقول في حالة العصيان يصير كلا الأمرين فعليا بحق المكلف ويستحق عقوبته. طبعا إشكال ثاني استحقاق العقوبة. أعود إلى الإشكال الذي طرح في الدرس اللي طرحناه في الدرس الماضي، وهو أنه توجد نظرية تقول إن الأمر بالضدين مستحيل ولو على نحو التردد. النظرية الأخرى تقول بأن الأمر بالضدين ممكن على نحو التردد، وأوضحنا معنى كل ذلك في الدروس الماضية. أشكل الشيخ الآخون إشكالا، قال: القول بالترتب لا ينفي التضاد ولا ينفع في جعل الأمر بالضدين ممكنا، لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأنه في حالة عصيان المكلف لكلا التكليفين، فما الذي يحصل؟ كلا التكليفين يكون كلا التكليفين فعليا بحقه، وإذا كان كلا التكليفين فعليا بحقه فمرجع ذلك ما إلى ماذا؟ أنه مأمور بكلا التكليفين المتضادين، فهو إذن أمر بالضدين، فرجعنا إلى نفس المحذور الذي أردنا التخلص منه بواسطة الترتب. أنتم القائلون بالترتب لماذا قلتم بهذا الاشتراط حتى تتخلصون من مسألة استحالة الأمر بالضدين؟ يوجد أمر بالضدين والمكلف غير قادر على امتثالهما معا، فأردتم التخلص من استحالة الأمر بالضدين بمعنى أن المكلف غير قادر على امتثالهما معا، أردتم التخلص فقلتم بالترتب. القول بالترتب لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه في حالة العصيان سيكون المكلف مكلفا بكلا التكليفين فعليا، ومرجع ذلك أنه مكلف بالضدين وهو مستحيل. فعدتم إلى ما فررتم منه. هذا إشكال الشيخ الأخندي الأول. الإشكال الثاني، إشكال ثاني يترتب على ذلك، إذا كان كلا التكليفين فعليا بحق المكلف يترتب أنه يستحق عقوبتين، وهذا أيضا مع أنه غير قادر على الجمع بين الضدين، فكيف يستحق عقوبتين؟ هو متى يستحق عقوبتين؟ يستحق عقوبتين عندما يكون قادرا على الجمع بين الضدين، وهو غير قادر، فأنتم تعاقبونه على شيء هو غير قادر على الاتيان به. لماذا تعاقبونه بعقوبتين؟ لماذا تتبنون أنه يستحق أن يعاقب بعقوبتين؟ لسنا نحن الذين يعاقبه الله سبحانه وتعالى، فلماذا أنتم تتبنون ذلك وتقولون يستحق عقوبتين، مع أنه استحقاق العقوبتين مبني على أنه يجب أن يأتي بكلا الضدين وهو غير قادر على الجمع بين الضدين؟ واضح جيد. الميرزا أجاب عن ذلك. طبعا نحن قلنا في البرهان أنه كل تكليف لا يدعو إلى عدم التحرك على امتثال الضد الآخر، هكذا قلنا. وفي الحقيقة لا يطلب من المكلف في حالة الضدين إلا امتثال واحد، هكذا قلنا، وضح ذلك. الآن المكلف مطلوب منه على القول بالترتب أن يأتي بالتكليفين، أم مطلوب منه أن يتحرك نحو أحد التكليفين؟ كيف؟ مطلوب منه في حالة التساوي أن يختار أحد التكليفين فيسقط التكليف الآخر عن الفعلي. في مقام الامتثال مطلوب منه تحرك واحد وامتثال واحد، وهذا الامتثال لا يدعو إلى عدم التحرك على الطرف الآخر، على ضد الآخر، ففي حالة التساوي تسقط فعلية التكليف الآخر. وفي حالة كون أحد التكليفين أهم، فهنا إذا امتثل المكلف للأهم سقط الوجوب الآخر، سقطت فعلية الوجوب الآخر، وإذا لم يمتثل يعد عاصيا، لكنه بعدم امتثاله حقق قيد الوجوب الآخر، فيجب عليه امتثال الوجوب الآخر. وياي منتبهين، هو عصى فيستحق أن يعاقب، هو عاص عن امتثال الطرف الأهم، لكنه بعصيانه حقق فعلية الوجوب الآخر. ولذلك إذا عصى وأتى بالصلاة، عصى الأمر بالإنقاذ وأتى بالصلاة، يكون ممتثلا للأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن الأمر بالإنقاذ لم ينفي أصل الأمر بالصلاة، إنما الأمر بالإنقاذ، الأمر بالإنقاذ عند امتثاله ينفي الأمر بالصلاة، وإذا لم يمتثل الأمر بالإنقاذ تكون الصلاة واجبة وجوبا فعليا، فعندما يأتي بها يكون قد أتى بما هو مأمور به فتصح منه، وإن كان عاصيا عن امتثال الأمر بالأهم. هذا قلناه سابقا، لكن حتى نجيب عن الإشكال، هذا ذكر الميرزا، ذكر في أثناء شرحه أنه كل تكليف وإن كان يدعو إلى التحرك لامتثال نفسه، لكنه لا يدعو في نفس الوقت إلى عدم التحرك لامتثال الآخر في حالة التساوي أو في حالة كوني أحد التكليفين أهم. أما الجواب المارزة حاصل الجواب. المارزة النائيني يتفق مع الشيخ الآخوند بأنه في حالة العصيان يكون كلا التكليفين فعليا بحقه، ويتفق مع الشيخ الآخوند في أنه عند العصيان لكلا التكليفين يستحق عقوبتين، لكنه يقول لا مشكلة في ذلك، ولا يعيدنا إلى أن يكون المكلف مأمورا بالضدين، وهو مستحيل، لا يعيدنا إلى هناك، لا يرجعنا إلى ما فررنا منه. نكتة إشكال الشيخ الآخوند أنكم عدتم إلى ما فررتم منه. الشيخ المرزة يقول مع أني أتفق في حالة عصيان كلا التكليفين، أتفق مع الشيخ الآخون بأن كلا التكليفين يكون فعليا، وأتفق أن المكلف يستحق عقوبتين، لكن ليس في ذلك اجتماع للضدين وأمر بالضدين، ليس في ذلك، لا يوجد أمر بالضدين، وليس ذلك من الأمر بالضدين. توضيح ذلك، يقول في حالة عدم امتثال المكلف لكلا الأمرين الأهم والمهم، فإن كلا منهما سيكون فعليا بحقه، أما الأهم فلأنه ليس مشروطا بشيء، مشروط ليس مشروط، وأما المهم فلتحقق شرطه عند امتثال، هذا الذي بينه الشيخ الأخون، عند امتثال الأمر بالأهم، ويترتب على ذلك استحقاق المكلف لعقوبتين. الشيخ السيد الصدر لم يذكر هذا الإشكال الثاني، السيد الصدر لم يذكر إشكال الشيخ الآخوند بأن العاصي لكلا التكليفين يستحق عقوبتين، ذكر الإشكال الأول وهما الثاني مترتب على الأول، انتبهين. لكن إذا قلنا شوي عند الشيخ المرزة مترتب، لكن في البحث الخارج السيد الصدر يفرق، يقول من الممكن أن نقول إن كلا التكليفين فعلي بحق المكلف، لكن مع ذلك هو لا يستحق عقوبتين. سأبين في نهاية المطاف جواب المرزة، وسأحيلكم إلى جواب السيد الصدر، إلى مصدر جواب السيد الصدر. حينئذ المرزة يقول، المرزة الشيخ الأخوند أشكل بإشكالين، المرزة يجيب عن الإشكال الأول بأني أسلم بأن المكلف لو ترك كلا التكليفين الأهم والمهم فيكون كل من التكليفين فعليا بحقه، أما الأهم فلأنه مطلق، وأما المهم فلأنه مشروط بعدم امتثال الأهم، وهو لم يمتثل فتحقق شرط المهم، فيكون كلا التكليفين فعليا بحقه. إذن كيف يجاب هذا الإشكال؟ يقول نحن نتفق مع الشيخ الآخوند في تحقق الفعلية لكلا الأمرين في حالة عصيانهما معا، في حالة امتثال المكلف لواحد من التكليفين لا مشكلة، انتبهين. يعني شنو؟ إذا امتثل الأهم سقط وجوب المهم، إذا عصى الأهم فيكون عصيا للأهم ويجب عليه أن يمتثل للمهم، يستحق عقوبة لأنه ترك الأهم. نعم، هذا لا كلام فيه، وإنما كلامنا في حالة عصيان المكلف لكلا التكليفين. يقول الشيخ المرزة أنا أتفق مع الشيخ الآخوند في أنه في حالة العصيان لكلا التكليفين يكون كل من التكليفين فعليا بحق المكلف، إلا أنه لا يلزم من ذلك أن يكون المكلف مأمورا بالجمع بين الضدين الذي قلنا أنه مستحيل، لا يلزم. مولا ليش؟ ليش ما يلزم؟ يقول لأن المكلف في مقام الامتثال، شو المطلب دقيق، لا يطالب بأكثر من فعل أحدهما فقط، لأنه لا توجد محركيتان في آن واحد، والموجود محركية واحدة، واضح؟ منتبهين؟ ليش؟ لأنه إذا جاء بالأهم سقط أصل وجوب المهم، وإذا جاء بالمهم لا توجد محركية للأهم، لأن المفروض أنه عصاه، وبالعصيان تسقط محركية الأهم. تذكرون تكلمنا عن هذا، واضعتكم. لكن في حالة عصياني كلا التكليفين، يقول مع ذلك الشيخ المرزة لا يكون ذلك بمعنى أن المطلوب من المكلف أن يجمع بين الضدين. لماذا؟ لأنه في مقام الامتثال ليس مطالبا إلا بفعل واحد وامتثال واحد، وليس مطالبا بامتثالين، لأنه لا توجد سوى محركية واحدة. ولذلك لو فرض وقوع المحال في الخارج وأتى بكلا التكليفين، لا يعد ممتثلا إلا لأحدهما. واضح لكم الفكرة؟ لو فرض، ليش؟ لأنه إذا لا يكون ممتثلا إلا للأهم. لو فرض جاء إلا للأهم، لماذا؟ لأنه حينما أتى بالأهم سقطت فعلية وجوب المهم، وإذا أتى بالمهم يكون مأمورا به، يكون ممتثلا، لا يكون ممتثلا، ليس بمأمور، سقطت الفعلية. وياي أنتم، واضح الفكرة؟ وإذا كانا متساويين ليس هناك أهم، فحينئذ عندما اختار أحد المتساويين سقطت فعلية الوجوب الآخر. بس خليك أكمل. حينئذ يقول الشيخ المرزي مجرد الفعلية للتكليفين المتضادين لا مانع منه عقلا، لأنها فعلية مشروطة في مقام الامتثال. كلا التكليفين فعلي بحق المكلف، ولا يكون ذلك رجوعا إلى الأمر بالضدين. لماذا؟ لأنه في مقام الامتثال ليس مطلوب منه إلا امتثال واحد، فليكن كلا التكليفين في حالة العصيان فعليا بحقه. شنو المشكلة بهذا؟ ما دام في مقام الامتثال ليس مطلوبا منه إلا فعل واحد وإلا امتثال واحد، ولا توجد سوى محركية واحدة، فلا يكون الأمر من الجمع بين من الأمر بالضدين. متى يكون الأمر من مصادق الأمر بالضدين؟ متى يكون؟ حينما يطلب منه امتثال كلا الضدين. هو هذا ليس مطلوبا منه امتثال كلا الضدين، مطلوب منه امتثال فعل واحد، فإذا جاء بالأهم سقط وجوب المهم، وفي حالة المتساويين إذا جاء بأي من التكليفين سقط وجوب الآخر. في حالة العصيان تكون فعليتان. ما المشكلة في ذلك؟ لماذا توجد مشكلة؟ لا يرجعنا إلى الأمر بالضدين. متى نكون مأمورين بالضدين؟ حينما يطلب منا في مقام الامتثال أن نجمع بين الضدين، ونحن هنا لم يطلب منا في مقام الامتثال الجمع بالضدين بين الضدين، لا لم يطلب منا ذلك. غاية ما طلب منا امتثال واحد وفعل واحد وتكليف واحد في مقام الامتثال، فليكن عند عصيانهما معا فعليين بحقه معا.
العصيان
يسقط الفعلية.
إذا لم يمتثل الأهم وانتقل للمهم، فيقول إذا عصى لم يمتثل الأهم، حصل عقاب وراح ثبت وجوب المهم، بناء على أخوان يبقى يقول فعليته العصيان ما يسقط فعليته. هذا متى تسقط فعلية
المرزة يقول في حالة عصيانهما معا.
لا إذا كان تكليف مطلق
هو في حالة عصيانهما معا تتكلم. احنا وين نتكلم؟ وين اشكال الشيخ الاخوند؟
اذا عصى
ما عندنا خلاف بين الشيخ الاخوند والمرزة في مسألة ما لو امتثل لأحد التكليف، فما مشكلة في حالة العصيان لكل التكليفين. شنو اشكالك مولاي؟ قلت في حالة العصيان يكون كل من التكليفين فعليا
صحيح.
شنو المشكلة؟ قلت المشكلة انه راح يرجعنا الى الجمع بين الضدين. وين ارجعنا الى الجمع؟
الاهم والمهم.
حتى في حالة الاهم والمهم رجعنا الى الجمع بين الضدين.
اذا عصى المهم
ايش فيه؟
اسقطت فعلية المهم الاهم عنه. اذا عصى إذا عصى التكليف بالأهم
أي.
بالإنقاذ
أي.
وذهب للصلاة
أي.
يسقط عن العصيان التكليف بالأهم؟
لا ما يسقط.
إذا
شنو الإشكال؟ مو هذا إشكال الشيخ الأخون. الشيخ الأخون يقول شنو المشكلة؟ الشيخ الأخون مو يقول إذا لم تمتثل الأهم، إذا لم تمتثل الأهم وامتثلت لوجوب الصلاة فلا يسقط عنك. مو هذا إشكال. إشكال الشيخ الأخون، أرجو أن تنتبهون يعني. إشكال الشيخ الأخون عند عصياني كلا التكليفين يكون التكليفان فعليين بحق المكلف. خب شنو المشكلة مولاي؟ قال المشكلة هذا رجوع إلى الجمع بين الضدين. المرز النائني ببساطة يقول الجمع بين الضدين المستحيل فيما لو كان مطلوب الجمع بين الضدين في مقام الامتثال، وهو في مقام الامتثال ليس مطلوبا منه الجمع بين الضدين. واضح الفكرة؟ في مقام الامتثال ليس مطلوبا منه الجمع بين الضدين. لماذا؟ لأنه إن أتى بالأهم سقط وجوب المهم في حالة وجود أهم ومهم، وفي حالة التساوي عندما يختار أحد التكليفين يسقط، تسقط عنه فعلية التكليف الآخر. فما المشكلة في أن يكون في حالة العصيان لكلا التكليفين؟ ما المشكلة أن يكون في حالة العصيان لكلا التكليفين أن يكون كلا التكليفين فعليا بحقه؟ شنو المشكلة؟ لا يرجعنا إلى الجمع بين الضدين. واضح؟ هذا جواب الإشكال الأول. أما جواب الإشكال الثاني وهو أن المكلف يستحق عقوبتين، فيقول الشيخ المرز يقول إن العقاب يدور مدار ترك المكلف للفعل الواجب المأمور به مع قدرته عليه. شنو هو؟ شنو ميزان العقوبة؟ ميزان العقوبة إذا كان المكلف قادرا على فعل شيء وتركه فهو يستحق العقوبة. هذا هو ميزان العقوبة. ليس بصحيح، سنأتي. لا يقبل السيد الصدر إن شاء الله، باك دعني والله بعدين أجي بس حيب من المصدر. قال هذا في اليوم للنبتة اللطيفة حتى ما نفقل عليك. والسيارة أنا صاحب واحد شايب يتكلم مع شايب ثاني يقول له هتش رأيي السيد الخوي رحمة الله عليه، والثاني يقول له هو هذا الصحيح. قلت ايش مدرك هو هذا الصحيح؟ أكو فقهاء آخرين يقولوا ليس بيعني ايش مدرك انت ايش مدرك وهي حاطين أنفسنا. مثلا السيد السستان الله يحفظه يقول شيء، السيد الخوي يقول شيء، يعني إذا قلبي السيد السستان يقول هو هذا الصحيح، شو مدرك انت هو هذا الصحيح؟ الصحيح عند رب العالمين أنا عليه بريء الذمة.
بحث الإدانة هو هذا إذا قال الإنسان عاجز عن التكليف.
نعم هذا هو المشهور، لأنه احنا في غالب مطالبنا نتكلم على ضوء رأي الميرزا النعيم. كلامك سليم للنقطة زين. في مقامنا يقول الشيخ الميرزا كل من الضدين في نفسه يمكن للمكلف أن يوجده في الخارج، ولكنه تركه مع قدرته فيستحق العقاب. شو تقول؟ تعدد العقاب عند الشيخ الميرزا يقول العقاب متعدد هنا لتعدد موضوعه في الخارج، لا من جهة إن المكلف مأمور بالضدين معا وكونهما فعليين عليه معا، بل المطلوب منه فعل واحد في مقام الامتثال وامتثال واحد، لكنه يعاقب بعقابين لو تركهما وينظر لذلك كما في حالة الوجوب الكفائي. يقول متعلقه فعل واحد وامتثاله امتثال واحد. واضح الفكرة؟ ومع ذلك لو ترك لكان جميع المكلفين مستحقين للعقاب، مع أنه في مقام الامتثال في مقام الأمر هو مطلوب منه فعل واحد وله امتثال واحد فيستحق العقاب. وبعبارة أخرى شوين تقول إن المكلف وإن كان عاجزا على الجمع بين الضدين، لكن لا مانع عقلا أن يكون فعليين بحقه في حالة العصيان، فعليين ويستحق عقوبتين عليهما في حالة العصيان. وياي لماذا؟ لأن الإشكال كما يقول الشيخ الميرز في تعدد العقاب فيما لو ترك الأهم والمهم مبني على توهم أن تعدد العقاب جاء على عدم الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين مستحيل، فكيف يتعدد العقاب على عدم الجمع بين الضدين؟ الميرزا يقول: أيها الشيخ الآخون، أنت توهمت أن هذا يستحق عقوبتين لأنه لم يجمع بين الضدين. انتبهين؟ وهذا توهم. الجمع بين الضدين مستحيل ونحن نتفق، الجمع بين الضدين غير مقدور. لكن الميرزا يقول: تعدد العقاب ليس هو لعدم الجمع بين الضدين، وإنما هو للجمع بين المعصيتين، والجمع بين المعصيتين مقدور للمكلف. الجمع بين المعصيتين لأنه قادر على أن لا يجمع بينهما. المكلف قادر على أن لا يجمع بين المعصيتين أم غير قادر؟ أريدكم تجاوبوني أنتم. قادر على أن لا يجمع بين المعصيتين أو غير قادر؟ كيف قادر؟ يأتي بالأهم، واضح، في حال، أو يأتي بالمساوي في حالة وجود تساوي بين التكليفين، منتبهين؟ فهو إذن قادر على أن لا يجمع بين المعصيتين، ومع ذلك لم يفعل، فهو معاقب على الجمع بين المعصيتين لا على ترك الجمع بين الضدين. ما هو مستحيل أن يعاقب، لماذا لم تجمع بين الضدين؟ يقول: لا أستطيع الجمع بين الضدين. منتبهين وياي؟ هذا مستحيل. بينما العقوبة ليس بسبب عدم جمعه بين الضدين حتى يقال إن الجمع بين الضدين غير مقدور، إنما العقوبة بسبب شنو؟ أنه جمع بين المعصيتين. سؤال: هل الجمع بين المعصيتين مقدور للمكلف أو غير مقدور؟ فبما أنه مقدور إذن يعاقب عليه، فالجمع بين المعصيتين يستحق عقوبتين فيعاقب عليه بعقوبتين. هذا جواب الميرزا. السيد الصدر لم يناقش في الإجابة الأولى في أنه لا مشكلة في أن يكون كلا التكليفين فعليا بحق ما دام في مقام الامتثال شنو لا يطلب منه إلا فعل واحد، لم يناقش فيه، وإنما ناقش في ميزان استحقاق العقوبة. فقال السيد الصدر: فقال ميزان العقوبة عندي مختلف عن ميزان العقوبة عند الميرزن. شنو ميزان العقوبة عند الميرزن النائني؟ ترك المكلف لفعل مقدور عليه. واضح الفكرة؟ ميزان العقوبة عند السيد الصدر ميزان آخر، ويرتب عليه أنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة. يتفق مع الميرزا في أصل المطلب، ويتفق أن لا يتأتى إشكال الشيخ الآخون، لكن الميرزا اعترف باستحقاق العقوبتين وبيّن أنهما ليس على الجمع بين الضدين. واضح؟ السيد الصدر يقول: لا توجد عقوبتان، فلا يتأتى أصل إشكال الشيخ
الآخون.
لا، الميزان العقوبة بالميزان ما لا داعي لذكره، موجود في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر المجلد الثالث الجزء الخامس، المجلد الثالث هو نفسه الجزء الخامس صفحة 503 لمن أراد أن يراجع. واضح؟ تضح؟ المهم عندي جواب الميرزا الآن، يعني المهم عندي، لأن جواب السيد الصدر ليس نكوصا عن رأي الترتب، ولذلك لم يأتي به، وإنما هو اتفاق مع الميرزا في المبدأ، واتفاق معه في جوابه الأول، وتعديل لجوابه الثاني. واضح إذن؟ واضح؟ هذا الجواب أنا ما أدري ليش السيد الصدر، ما أدري، مع أنه جاء بنظرية الميرزا الشيخ الأخون عفوا، ثم جاء بنظرية الميرزا وقال وهو الصحيح، فكان المفروض أن يفرغ شيئا بسيطا للرد المباشر على إشكال الشيخ الآخون، ولعله بسبب هذا بعض الشراء والمعلقين قال في الحقيقة إشكال الشيخ الآخون باق ولم يجب عنه في البرهان، وكان يفترض من السيد أن يشير بالمعة بسيطة أن إشكال الشيخ الآخون غير وارد لهذا السبب، لكن ربما هو تركه لبحث أعلى. صلوا على محمد وآل محمد.